الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يحكم الارتضام طالبة العلم فإن الارتضام في مجالس العلم سنة من سننه العزيزة وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن تفرقكم في الوديان والشعار من الشيطان فكانوا بعد إذا جلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا بحيث لو ضمهم بساط لوسعهم من شدة التضام وقد قال تعالى في أمر الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقوله لبدا يعني متراكمين متضامنين أشد ما يكون من التضام حتى تقارب وهذا فيه سنة عزيزة وهي سنة الاقتراب من فم المتكلم فكلما اقتربت من فم المتكلم كلما كنت أوعب للعلم كلما كنت أوعب للعلم وأسمع وأحضر له وأنت ترى هذا جليا في حديث جبريل عليه السلام لما دخل المسجد فقالت الرواية فإذا به صلى الله عليه السلام يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تماس ركبة جبريل مع ركبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال الإمام النووي تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فقال الإمام النووي رحمه الله وهذه الجلسة من الدين وهذه الجلسة من الدين انتبه ولذا كان من سنن الصلاة التصاف في صفوف مع شيء من التقارب والتضامن بل والثلاث كما كان هدي السلف رضي الله عنهم فهذا عده بعض السلف من البركة فإن هذا الاجتماع بركة وكلما تحقق معنى الاجتماع كلما يعني حلت البركة ونزلت البركة يعني بالمكان فانتبهوا إخوة الإسلام لما أقول وإلى هذه السنة العزيزة من سنن مجالس العلم كنا قبل طلبة العلم في مسألتنا وهي مسألة حكم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو الغائط وذكرت فيها مذهبا لأهل العلم، وهذا المذهب أردفته بتسعة أدلة. صحيح. ولعلي أبدأ درس اليوم بالسؤال، وإن لم تأتي مكافأة اليوم وجائزة اليوم، ولكنها تأتي لا ريب إن شاء الله تعالى ووفق.
هذه 10 جنيهات.
طيب هذه 10 جنيهات، إلا أن يأتينا كتاب. فقلت بالأمس طلبة العلم بأن هذا المذهب فيه رباعية عجيبة مباركة. صحيح. رباعية من أن القائلين به أربعة من الصحابة، ورباعية من أن القائلين به من السلف أربعة، ورباعية من أن القائلين به من المحققين أربعة، إلا أن هذه الرباعية شذت في أن القائلين به من أهل العلم هم كم؟ 3 لا 4. صحيح. وذكرت بعد 9 أدلة لهذا المذهب. صحيح. منها حديث الباب، وذكرت من حديث الباب أو من في حديث الباب من وجوه الدلالة ما يقارب كم؟ 6 وجوه، مع ذكر فائدتين. فمن يذكر هذه الوجوه الستة من حديث أبي أيوب الأنصاري على تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط، وعلى وجوب أمن ألا يستقبلها المرء ببول أو غائط، فمن عنده هذه الوجوه الست لو غيرك يحصل. الوجوه الستة في مشروعية. نعم. قل. طب دعنا اسمع. قل يا طه. عذرا. يلا. الأصل في النهي التحريم نهيه صريحا عن استقبال القبلة واستقبالها. ثانيا. نعم. أمره بعد، فقال شرقوا أو غربوا، وأمره بهذا إنما هو تأكيد على النهي الأول لما أردف النهي بأمر مقابله. فإذا أردفت النهي بأمر مقابله فقد أكدت النهي. لما أقول لك تحضر 9 صباحا ولا تتأخر. صحيح. طيب عمل السلف بهذا من فعل أبي أيوب، فقال فكنا نتقي يعني هذه الكنف وننحرف عنها نستغفر الله. رابعا الاستغفار لا يكون إلا في أمر منهي عنه. كده كم؟ 4. ماشي. حرف عنها الاستغفار وعمل السلف والوجوب. نعم. مخالفة المشركين. طيب هذه 6 وجوه أجاب بها طه. ونعود لمسألة، ذكرت أنا القول الثاني من أقوال أهل العلم، وقلنا بأن القائلين به من أهل العلم هم من أشهرهم عروة بن الزبير، وقال به أيضا من أئمة العلم ربيعة، وقلنا بأن ربيعة هو شيخ من؟ هو شيخ مالك رحمه الله تعالى. وهذا المذهب هو جواز استقبال القبلة بالبول والغائط والاستدبار مطلقا. واضح. طيب وقالوا بأن النهي منسوخ، وأجبنا بالأمس عن قولهم بالنفس ب5 أجوبة. فننتقل الآن إلى دليلهم الثالث. أما الدليل الثالث من أدلتهم فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو في مسلم، وهو في مسلم، من حديث عبد الله بن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة، رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، على حاجته يعني يقضي حاجته، مستقبل الشام، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا وهذا فيه دلالة على مشروعية استدبار القبلة، فإذا جاز استدبارها جاز استقبالها. والذي يظهر أن هذا كان منه آخر عمره، لما جاء في بعض روايات الحديث عن عبد الله بن عمر بأنه أذن بذلك، وابن عمر من أضبط الصحابة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصحابهم له، كيف وهو أشدهم ورعا. يبقى الآن هم ذكروا هذا الدليل صحيح، وذكر وجه الدلالة منه أنه لما استقبل الشام دل ذلك على مشروعية استقبال القبلة، لأنهم جعلوا الاستقبال والاستدبار حكما إيه؟ حكما واحدا. يبقى هذه أول قضية لابد أن نجيب عليها، هل الاستقبال والاستدبار حكمهما واحد أم أن الاستقبال أشنع من الاستدبار؟ صحيح؟ يبقى هذه مسألة ضعها في رأسك الآن. ثانيا، هم قالوا بأنه يظهر من رواية عبد الله بن عمر أن هذا كان آخر عمره صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا قول منهم بالنسخ. صحيح؟ يبقى لابد من الجواب عن دعوة ليه؟ عن دعوة النسخ. ثالثا، قول بأن عبد الله بن عمر هو من أضبط الناس لحال النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم بذلك يقولون بأن فعله قوله قول عبد الله بن عمر مقدم على فعل وقول غيره من الصحابة. لماذا؟ لأنه إيه؟ لأنه أضبط. كما أضرب لك مثال، لما يأتينا اليوم خبر عن الشيخ الألباني يرويه تلميذه الشيخ الحلبي حفظ الله الثاني ورحم الله الأول، بينما يأتي هذا الخبر عن بعض تلاميذه، ولكن يأتي بصورة مخالفة، عن بعض تلاميذه القدامى الذين بعدوا عنه، أو الذين كانوا مع الشيخ زمنا ثم انفصلوا عنه، عندئذ يصير قول من مقدما عند التعارض؟ الشيخ الحلبي. لماذا؟ لأنه من أضبط الناس لحال الشيخ الألباني ومن أصحب الناس له. فابن عمر يعدونه واحدا من أضبط الصحابة لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا عندي الآن ثلاث نقاط لابد من الجواب عليها، طبعا النقطة الثانية أجبنا عليها بالأمس، ولكن لا يمنع أن نعيد الكلام عليها اليوم من باب التأكيد على الإيه؟ على الكلام الذي ذكرناه بالأمس. ولكن ترى الآن نحن بحاجة إلى أن نجيب على المشكلة الأولى. قلت والجواب عما ذكروا من وجوه. الأول، أما قوله إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال ففيه نظر، لأن الاستقبال أفحش من الاستدبار فلا يقاس عليه، لا يقاس الأعلى على الأدنى. صحيح؟ ما يقاس الأعلى على الإيه؟ على الأدنى، وإنما يقاس الأدنى على الإيه؟ على الأعلى. بمعنى الاستقبال أفحش من الاستدبار، فهل معنى إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال؟ لا، لأنه أفحش وإيه؟ وشر. تمام؟ هذا وجه. الوجه الثاني، لو تأملنا لوجدنا أن نهيه عن الاستقبال كان أشد عن نهيه عن الاستدبار، فلا يستوي. طيب أنت الآن قلت بأن نهيه عن الاستدبار أو الاستقبال أشد من نهيه عن الاستدبار، ما دليلك على ما تقول؟ يلا. احسان 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 عند غير اهل الجواب. يلا قرينك يجيب. احسان جزاك الله خيرا. ثالثا ايه لا انت اخترت لان الاحاديث التي جاء فيها عن النهي عن الاستقبال اكثر. ففي حديث سلمان لا يأتي ذكر الاستدبار، انما حديث سلمان ليس فيه الا ماذا؟ الا الاستقبال، صحيح؟ وعندنا حديث نهى ان استقبل القبلة بفروجنا في موطأ مالك، وفي حديث معقل ابن ابي معقل نهانا عن استقبال القبلتين. فنجد ان النهي عن الاستقبال جاء برواياته كثيرة، تمام؟ لما نقول والاستقبال افحش من الاستدبار لا شك، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال ما لم ينهى عن الاستدبار، وقد جاء ذكر الاستقبال دون الاستدبار، وقد جاء ذكر الاستقبال دون الاستدبار في اكثر من حديث، من حديث سلمان وحديث ابي سعيد وحديث معقل بن ابي معقل. ثانيا انه لما ابتدأه بالنهي عن الاستقبال، بما دل على انه اغلظ، لان يا طلبة العلم التقديم والترتيب لا بد ان يكون له ايه؟ له معنى. لما اقول وجبريل وميكائيل ده له معنى عندك ولا لا؟ ها؟ له معنى ان جبريل ايه؟ افضل من ميكائيل. فالتقديم والتأخير لا بد ان يكون له معنى، ولا يحصل يعني تقديم وتأخير على غير القاعدة الا لإرادة معنى. لا يحصل تقديم وتأخير الا لإرادة معنى. هذا ثانيا. قلت ثالثا ولما جاء في النهي عن السفل جهة القبلة، يبقى الآن نحن أجبنا عن قولهم إذا جاز الاستقبال جاز الإيه؟ إذا جاز الاستدبار جاز. طيب بما نقول وعليه يفسد القياس من أن جواز الاستقبال جواز الاستدبار هو تجويد للاستقبال. طيب أما قوله بأنه يظهر أن حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي أيوب وسلمان وابي سعيد وغيرها فباطل من وجوه، ذكرنا بالأمس خمسة وجوه لبطلان ماذا؟ لبطلان القياس. يا طلبة العلم الدرس لم يبدأ بعد، فما بالك استقبلوا بهذا الكسل وأنتم تعلمون أن من سنة مجالسنا أنها مجالس نقاشية حوارية فيها مشاركة تفاعلية بين المتكلم والسامع، فما يحسب هذا؟ بل من سنة شيخ ابن عثيمين رحمه الله إنه ما كان يقرأ آية يتمها أبدا، انما كان يقرا الايه ثم يشير الى بعض الطلبه ايه ليتمها، من باب ماذا؟ تفاعل الطلبه معه. خمسه وجوه افسدنا بها هذا القياس، وليس معي الا ثلاثه، يا ويلي منكم. قول يا رب. أن الحديث أو أن الحكم معلل بعلة أبدية. ما هي العلة الأبدية؟ سميها مخالفة المشركين. وطالما أن الحكم معلل بعلة أبدية فلا ينسخ، انما الذي ينسخ هو الذي معلل بعلة وقتية. مثلا في اول الامر اباح اكل الخمير ثم حرمها بعد ذلك لان في علة. ماذا؟ لما كسر هذا في الناس خاف على الظهر ان يذهب الحمير ان تذهب، وهذا من باب المحافظة على الايه؟ على ما يسمى بالايه؟ بالثروة البيئية. وهذا ما يعرف اليوم بمسألة الايه؟ المحميات وكذا الى اخره، باب المحافظة على بعض الحيوانات من ان تنقرض. فحرمها ليبقي على الظهر، حرمها ليبقى على الظهر، خاصة وقد كسر بين ايدي الصحابة الغنائم، فصار عندهم عوض عن اللحم منين؟ من الغنائم، لان الفتوحات كانت قد كسرت والمعارك والغزوات والغنائم، فاذا كان الحكم معللا بعلة، هذه العلة ماذا؟ زالت. مثل حكم التمثيل والتكثيم وصناعة التماثيل، هذا معلل بعلة ابدية لا ينسخ، وهي ماذا؟ مضاهاة خلق الله تعالى. الجواب الثاني يا فوزي. نعم؟ طيب صحيح. الذي جاء من فعل السلف ومن جريان عمله استمرار النهي وبقاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول أبي أيوب الأنصاري: فقدنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، قد بنيت تجاه الكعبة أو قبل الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. ثالثا، نعم فعلا لا يظهر في الحديث أيهما تقدم وأيهما تأخر، يمكن في حديث جابر يظهر شيئا ما، لأنه قال قبل أن يموت به بعام، لكن هنا ما في الحديث نص على المتقدم والمتأخر. يبقى هذا ثالث. لا لا لا، هذا هذا نقولنا ان شرط النسخ عند الاصوليين ايه؟ هنا يمكن الجمع، فكيف الجمع عندك يا فوزي؟ لان هذا حكاية فعل. طيب خامسا معنى، قلنا شرط النسخ عند الاصوليين التكافؤ. هنا انا عندي كم؟ 8 نصوص تقريبا ولا 7 في النهي عن استقبال الايه؟ قبلة. فلا يمكن ان ينسخ هذا الفعل، لانه لا بد للناسخ ان يكون في قوة الايه؟ المنسوخ. وهنا المنسوخ ماذا؟ اقوى بكثير. يبقى نقول: واما قولهم بالنسخ ففاسد من وجوه، واما قولهم بالنسخ ففاسد من وجوه. اما الاول، ان الحكم معلل بعلة ابدية، ان الحكم معلل بعلة ابدية، والاحكام معللة بعلة ابدية لا تنسخ. ثانيا، ان المنسوخ هنا اعلى من او اقوى من الناسخ، وشرط النسخ عند الاصوليين تكافؤ الادله. ثالثا، انه لا يعلم المتقدم من المتاخر من النصوص، ولا يصار الى النسخ، ولا يصار الى النسخ الا بمعرفه التاريخ، والتاريخ ها هنا منعدم. والتاريخ ها هنا ماذا؟ منعدم يا طلبة العلم. أقول ثالثا ولا رابعا، أنه يمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ، ويمكن الجمع بأن هذا من حكاية الأفعال التي تحتمل الخصوصية والتي تحتمل العذر أيضا، والتي تحتمل العذر فلا يصلح ناسخ. خامسا، وجريان عمل السلف على اجتناب ذلك كما جاء في حديث أبي أيوب، كما جاء في حديث أبي أيوب فقدمنا الشام وهذا يظهر أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن أجبنا عن قولهم، فين صوتك يا رب؟ في علة مؤقتة بالحاجة، مثال مثلا أنه نهى عن زيارة القبور مخافة أن يتخذ الناس القبور ماذا؟ أولياء. فلما استقرت العقيدة ولما ثبتت العقيدة زالت العلة. يبقى هذه علة ايه؟ مؤقتة. لكن عندي علة أبدية، مثلا هنا النهي عن استقبال القبلة لعلة أبدية وهي ايه؟ تعظيم القبلة. هل هذه علة تزول؟ لا، لكن في علة تزول، مثلا الجمع، زواج الرجل من أخت زوجته ممنوع لعلة وهي وجود الأولى ايه؟ زوجة، فإذا ماتت حلت له، يبقى كان الأمر محرما تحريما ايه؟ مؤقتا لعلة ايه؟ ألا يجمع بين المرأة وأختها. هذا رجل يعني أرض ورقة فيها كلام جيد، يقول شرط الناس تكافؤ الأدلة، صحيح، وقد نسخت الآية أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فنسخت جميع الآيات السابقة في إباحة الخمر. هي فين جميع الآيات السابقة في إباحة الخمر؟ هي آية واحدة، قل فيهما إثم كبير ومنافع. جاءت آية الصلاة فنسختها نسخا جزئيا، ولا تقربوا الصلاة وأنتم، ثم جاءت هذه الآية فنسختها نسخا إيه؟ كليا. فين بقى جميع يا رجل؟ ولو سلمت منها أكثر من آية، هذه الآية كافئة من حيث قوة الدلالة. شوف قال فاجتنبوا رجس من عمل الشيطان إنما يريد الشيطان، يبقى الآية وحدها صارت أكثر من إيه؟ أكثر من دليل بما فيها من أكثر من وجه للإيه؟ للدلالة. ها، وصل المطلوب؟ قل الحمد لله. أما قوله ثالثا، أما قول بأن عبد الله بن عمر، أما قول بأن عبد الله بن عمر هو من أضبط الصحابة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم، ولكن هنا ما نريد أن نرد على استدلالهم بفعل ابن عمر رضي الله عنه، ولكن أنا أريد ثلاثة وجوه. كم معي من الأسماء اليوم؟ هو طه وفقط، ها؟ فوزي أجاب يعني؟ طيب خلاص، شفع لك أبو مالك يا فوزي لتكون له يد عندك، والمؤمن يحفظ الجميل وليس ينكره. يلا الدكتور طه، الشيخ فوزي يعني. قول يا أبا أنس. ما هو بيقولوا انه موقوف؟ نعم، لكن ابن عمر من اضبط الحال، من اضبط الصحابة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، او كده ان هذا محجوج بفعل كثير من السلف خالفوا فيه ابن عمر، من قول ابي ايوب كنا، الذي يظهر انهم اكثر من واحد وكانوا كثيرا. ها، أن ابن عمر هنا يحكي فعلا يحتمل خصوصية من عنده من الجواب من عنده من الجواب قل طيب بهذه القاعدة ليست قاعدة كلية نعم صحيح طيب قلت أما كون عبد الله بن عمر هذا السؤال ده متفرق في القبائل أقول أما القاعدة بأن عبد الله بن عمر من أفضل الناس لحال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الحديث الجامع في آداب التخلي هو حديث من؟ سلمان وعليه فحديث سلمان هو المقدم في أحكام التخلي طب ليه قدمنا حديث سلمان؟ لأسباب لأنه اشتمل على جملة من أحكام التخلي لم يشتمل عليها حديث آخر اشتمل على جملة من المنيات نهانا أن نستنجي بإيماننا نهانا أن نستقبل القبلة نهانا أن نستطب بأقل من ثلاثة أحجار فصار الحديث الجامع وثانيا لأن حديث سلمان في باب ماذا في معرض الحديث عن أحكام التخلي صار حديث سلمان الجامع قلت ثانيا وابن عمر قد خالفه في هذا نفر من الصحابة قد قال أبو أيوب فكنا ننحرف ثالثا أن هذا لا يمنع أن يكون غيره أعلم بالمسألة والمسألتين رابعا وهذه وإن كانت قاعدة لا تكون كلية في كل مسألة فكم من مسألة سبق الصحابة فيها ابن عمر خامسا وهذه لا تكون قاعدة وهذه القاعدة لا تكون دليلا معارضا لما ذكر من الأدلة يبقى الآن نحن أجبنا عن هذه النقاط الثلاث فتعالى نجاوب عن حديث عبد الله بن عمر قلت الجواب العام بقى وهذا الدليل لا ينهى وهذا الدليل لا ينهى لنسخ القول بالمنع والتحريم وذلك لأنه حكاية فعل وحكايات الأفعال لا تنسخ الأقوال لأنها محتملة في الخصوصية ثانيا أن الدليل أخص من الدعوة فإنما هو في جواز الاستدبار وليس في جواز الاستقبال ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلعهم على فعل هذا فلا يكون ناسخا ولا مخصصا لم يطلعهم على فعل هذا فلا يكون ناسخا او مخصصا، لان كما اشتهر عنه القول بالمنع يجب ان يشتهر عنه القول بالجواز بنفس الدرجة حتى يصلح ان يكون ناسخا او شوف زمالومي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها، فلم يكتفي بفعله هو الزيارة وانما ماذا صرح بذلك. رابعا ان القول بالمنع اقوى لان الحاضر مقدم على المبيح والقول مقدم على الفعل، خامسا ولا يمهد هذا الدليل في مقابلة الأدلة الأخرى لأنها أقوى منه وأصرح وأقصر وعليها عمل السلف بعد وفاته. يبقى الآن يا طلبة العلم نحن أجبنا الآن عن دليل الثالث لهم، وترى أجبنا عليه من وجوه كثيرة جدا لعلها بلغت معنا 14 وجه للجواب عن الدليل الثالث لهم. أما الدليل الرابع يا هذا المذهب استدلالهم بالبراءة الأصلية، من أن الأصل في الأشياء الإباحة وأنه لا يمنع شيء إلا بماذا إلا بنص، طيب نحن نريد الآن أن نجيب على هذا البراءة الأصلية ولكن ما أكتفي بجواب واحد. قول يا رسول الله. لا طيب غير قلت أما قولهم بالبراءة الأصلية فقد جاءت النصوص ظاهرة في المنع وهي صالحة لنقل الحكم عن البراءة الأصلية إلى المنع والتحريم. ثانيا وهذه القاعدة في مقابلها قاعدة أخرى وهي أن الأصل في أحكام التخلي المنع وعدم الجواز بدليل أن أكثر ما ورد في أحكام التخلي هو من قبيل المنهيات للمباحات. أنت لو تأملت بشوف نرد عليه بقاعدة، هات أحكام التخلي وانت هتدرسها معنا أول ما بدأنا به وجوب الاستعاذة فضل صحيح، وجوب التسمية، بعدين عدم جواز استقبال القبلة، بعدين عدم التمسح باليمين، عدم الاستنجاء باليمين، عدم مسك الذكر باليمين، عدم كشف الايه العورة ووجوب الستر، وجوب الستر وعدم جواز كشف العورة صحيح. الاستطابة تجب بثلاثة احجار وتحرم بما دون ثلاثة احجار صحيح. نفس الاستنجاء واجب، تنزه من البول واجب. يبقى لو تأملنا أكثر ما ورد في أحكام التخلي هي ماذا؟ هي واجبات وجانب المستحبات قليل. يبقى عندنا قاعدة كان الأصل البراءة الأصلية، فالأصل في أحكام التخلي ليه؟ المنع والتحريم أو الوجوب والإلزام. يبقى صارت القاعدة العامة محجوجة بقاعدة ايه؟ خاصة. قلت واما قاعدة البراءة الاصلية فعامة فتدفعها القاعدة الخاصة في احكام التخلي، وهو ان الاصل في احكام التخلي المنع والتحريم او الوجوب والالزام. وهذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث وأن قاعدة البراءة الأصلية إنما إرادها في غير مقابل النص، فمتى حضر النص فلا وجود لها. طيب يبقى الآن عندي الدليل رقم كم؟ ها؟ الرابع. انشطوا معي قليلا، فالمسألة زالت فيها أقوال خمس وكل قول تحته أدلة وأجوبة، ولزالت معنا مسائل تحت هذا الحديث أخرى وفوائد. طيب الدليل الخامس هو فعل عبد الله بن عمر فيما يرويه عنه مروان الأصفر، أنه رأى عبد الله بن عمر أناخ راحلته جهة القبلة يبول إليها، يبول إليه. هذا اعتبروه وفيه أن ابن عمر استقبل القبلة بالبول مع ما عرف عنه، مع ما عرف عنه من شدة الورع، ولم يكن ليفعل، ولم يكن ليفعل إلا للإيه؟ للجواز وعدم المنع. طيب من يجيبنا على اثر عبد الله بن عمر هذا؟ ولكن طبعا نحن لازلنا على الشرط، مع ثلاثة جوابان وثلاثة. ها جاءك الثالث ولا ما جاء بعد؟ خلاص قل فين. انا اريد وجه جديد، ما في وجه جديد، خلاص قل انت يلا. صح، لكن أنت تجيب ولا تسكت؟ هنا نعمل جواب السؤال على عبد الله بن عمر ولا حجة في الموضوع. ها اثنين ايه؟ قل أنا هذا ايش؟ نعم اثنين، عرضه من الصحيح المرفوع اقوى منه. ثالث ان هذا فيه تعول من عبد الله بن عمر. رابعا نعم انه وضع شيئا، وضع الدابة، مما يدل على انه لم يرى الاستقبال مطلقا. نعم عرضه موقوف اقوى منه من فعل ابي ايوب، فوجدنا كنفا او وجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف عنه ونستغفر الله. قلت الجواب، واما الاول فانه موقوف على عبد الله بن عمر ولا حجة بالموقوف. ثانيا انه معارض للمرفوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة بالموقوف متى عارض مرفوعا. ثالثا أن ابن عمر خالفه في هذا من هو أعلم منه من الصحابة رضي الله عنه ومن هم أقرب. رابعا أن ابن عمر إنما فعل ذلك متأولا خامسا أن ابن عمر لم يكن يرى الاستقبال مطلقا إنما يرى الاستقبال إذا كان بينك وبين القبلة شيء. أو فعلي أو قولي ممكن. نعم إيه؟ ما سيأتي هذا، سيأتي القول عن هذا واضح، ولكن لم يأتي تحت هذه الأدلة التي معنا، إنما سيأتي تحت أدلة القول الرابع من جواز ذلك في البنيان دون الصحابة أمس كلام. طيب الآن أجبنا عن أثر عبد الله بن عمر، وهذه خمسة أدلة للفريق الثاني صحيح؟ طيب ننتقل إلى الفريق الثالث. المذهب الثالث أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وقد قال به من أهل العلم النخعي من أئمة السلف، وهي إحدى الروايات، وهي إحدى الروايات عن أحمد أو عن أبي حنيفة وأحمد، وذكروا أنه مروي عن أبي أيوب، واحتجوا له، واحتجوا له بأن أحاديث النهي محمولة على الكراهة جمعا بينها وبين أدلة الجواز، يعني هم جاءوا بثلاثة أدلة على الجواز، وهذه الأدلة الثلاثة حديث سيدة عائشة حولوا مقعدتي إلى القبلة، وحديث جابر رأيته قبل أن يقبض بعام مستقبلا القبلة، وحديث عبد الله بن عمر رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبرا القبلة، فقال لابد من الجمع بين أدلة النهي وأدلة الجواز. يبقى ماذا تفعل؟ أدلة الجواز تنزل بأدلة النهي أو ترقى بأدلة النهي من رتبة التحريم إلى رتبة الكراهة، صحيح؟ يبقى هذا القول دليله الأول هو الجمع بين أدلة الجواز وأدلة النهي بصرف النهي إلى الكراهة عملا بأدلة الجواز، واعتبارا بقاعدة الجمع، الجمع أولى من الدفع والرفع. ماشي يا طلبة العلم؟ يبقى إذن هذا أول دليل أنهم جمعوا بين أدلة النهي وأدلة الإباحة بأنهم حملوا النهي على ماذا؟ على الكراهة لا التحريم أو دون التحريم، فعليه عندهم أنه يكره فقط استقبال القبلة واستدبارها من غير منع أو تحريم. واضح يا طلبة العلم؟ فأين ما عندنا من الجواب على ما قال أولئك القوم؟ هل يطرح النهي هاهنا إلى رتبة الكراهة أم أنه باق على أصله؟ إذا نقول بأن هذا الجمع يمكن أن نقول بأنه ليس جمعا حسنا، لأن الأدلة التي استدل بها على الجواز هي حكايات أفعال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام دون ما أن يطلع عليها أحدا مما تحتمل شيئا من الخصوصية أو شيئا من العذر. نعم الأصل في النهي التحريم إلا من قرين لا في قرينة قرينة غيره يبقى إذا قول أبي أيوب نستغفر الله والاستغفار لا يكون إلا من فعل إيه؟ محرم صحيح لأن ما فاعل الكراهة لا يدخل تحت باب الذنب مثلا طيب وماذا نفعل بفعله صحيح لا نقول بأن التحريم يرتقي إلى رتبة الكراهة هنا لأن الأدلة الصارفة هي ليست في قوة الأدلة إيه؟ الأدلة المحرمة المانعة فإنما هي أضعف منها وأقل منها ها؟ صحيح ما كان ليفعل النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مكروها أو يأمر به بل إنه القائل ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أنا أفعله كأنه قال لو كان مكروها لما إيه لما فعلته ولذا عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروه صحيح أنه نفى الوجود ونفي الوجود لا يمكن أن ينزل إلى رتبة الكراهة أبدا فرى الله أحسنت جوابه نقول جواب أولا أما الأصل في النهي التحريم حتى يأتي الطاعة والصارف المذكور ها هنا ثانيا لا يصلح لصرف النهي عن التحريم لأن النهي أقوى منه وأوكد وأصرح ثالثا والصارف ها هنا متجه بأنه إما ضعيف كحديث عائشة رضي الله عنها وإما أنه فعله الخاص به الذي لا يحتمل الذي يحتمل خصوصية ثالثا أنه يلزم من هذا القول لوازم باطل ومن هذه اللوازم أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما حكمه في الشريعة الكراهة وهذا لا يكون أو لا يمكن في قوله عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أنا أفعله كأنه يقول لو كان مكروها لما ايه لما فعلته ثالثا ولا خامسا خامسا للجواب عن هذا قلت ولا يمكن صرف هذا النهي الى الكراهة ابدا للأسف الأسباب الآتية. أولا لأن النهي معلل بعلة واجبة وهي تعظيم القبلة، وقد قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولأن النهي مقترن بمنهيات كثيرة ومحرمات، ولأنه نهي مؤكد مغلظ، إذ قال في تمام الرواية ولكن شرفوا أو غلبوا، فهذه كلها وجوه تأبى يا طلبة العلم أن يطرف النهي إلى الكراهة. أما الدليل الثاني قوله بأن النهي هاهنا يصرف إلى الكراهة، ذلك لقاعدته. ما هي القاعدة؟ أن الأوامر الواردة في العادات محمولة على الاستحباب، وأن النواهي الواردة في العادات مصروفة إلى الكراهة. انتبه الآن، امسك القلم. عندنا قاعدة، لما يأتي أمر عبادة يبقى الأصل هنا الأمر يفيد ماذا؟ الوجود. قال ولكن لو جاء أمر عادة فلا يفيد الوجود. فمن قوله تعالى فكلوا من ثمره إذا أثمر، هذا أمر صحيح قلوا، لكنه في عادة ولا في عبادة؟ في عادة. يبقى الأكل من ثمرك هذا يجب ولا يستحب؟ يستحب. البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، هذا واجب ولا مستحب؟ مستحب، لأنه في أمر عادة. فقال وكذلك المنهيات الواردة في أمور العادات فإنها محمولة على ماذا؟ على الكراهة، مصروفة إلى الكراهة لا إلى التحريم. فمن أجيب عما ذكروا؟ ومعنا ثلاثة أسماء فقط، ويظهر أن عشرة جنيهات ليست مشجعة مع أنها تطعم أسرة يوما كاملا. وإن تسأل المتزوج الدق الخبر قل من آل في معرض الامتداد. ما قال بعدها وآتوا حقه يوم حصاده، لما لا يكون في معرض التكليف بما كلف بعد يلا الأخير ما راك الأخير خير وراء أهلا أهلا هي مسائل الخلاء، هي مسائل عادة ولا مسائل عبادة؟ هذه المسألة أصل هنا الأصل، لأنه هو بنى هذا على أصل أن قضاء الحاجة دي من مسائل العبادة، أنت أخرجها وضعها في باب العبادة، فهل هي في باب العادة ولا في باب العبادة؟ ها؟ ليه عبادة؟ لا ايه؟ لا قول يا حسن هذا المعروف. نعم مخالفة المشركين صح. طيب نقول سلام، جاءتني ورقتان من النساء فيما كلام طيب، في الورقة اللي دونا فيها الأسماء راحت. اقول اسمعوا، قالت هناك قاعدة اخرى في مقابل هذه القاعدة، وهي قاعدة ان الاصل في احكام التخلي المنع والتحريم، فهذه القاعدة العامة تدفعها قاعدة خاصة، والقاعدة لا تصلح لمعارضة الادلة الصريحة. والورقة الثانية تقول لا، هذه ليست عادة وانما هي عبادة، واذا سلمنا لهم بانه يفيد الكراهة فقد التقت الكراهة الى رتبة التحريم بقراء مثل حديث ابي ايوب. هذه القاعدة مردودة بالاحاديث المنقولة قولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تشذ يعني حين قلت جوابا الاول. وهذه القاعدة ليست كلية وإنما هي أغلبية وقد تشذ حين. ثانيا، إذا سلمنا بها فإنما أحكام التخلي هي أحكام تعبدية بدليل أن سلمان ذكرها في موطن التعبد ومخالفة أهل الكتاب كما أن تعلق أحكام تعلق هذه المسألة بعادة ولا بعبادة، تعلقها بعبادة وهي تعظيم شعائر الله أو قبلة الله، واضح؟ يبقى بهذا أجبنا عما قال هؤلاء. نعم 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 هذه كلها قرائن على انها عبادة. طب اكتب فائدة في قرائن، هي ذكر قرائن كون احكام التخلي احكام تعبدية. الاول تعلق احكام التخلي ها هنا او تعلق هذه المسألة بامر تعبدي، وهو تعظيم القبلة وشعائر الله. الثاني تعلق احكام التخلي بمسألة تعبدية وهي مخالفة المشركين. ثالثا قول أبي أيوب ونستغفر الله. رابعا أن أحكام التخلي تبدأ بذكر وتنتهي بذكر. خامسا أن الأصل في أحكام التخلي المنع وعدم الجواز، وهو ذات الأصل في العبادة. سادسا ما جاء في حديث سلمان من كثرة المنهيات وليس من شأن العادات، وليس من شأن العادات التضييق فيها، وإنما شأن العادة ماذا؟ أن يوسع على الناس كما شوف الملابس. قال البس ما شئت، لأنه أمر إيه؟ أمر عادة. صحيح؟ ما أخطأت كخصلتان. يبقى أمر عادة بدليل أنه إيه؟ يعني لم يضيق عليك فيه. كده كم؟ ست. سابعا وهو أمر عبادة بكثرة ما جاء فيه واستفاض من المنع، وقد صح في منع استقبال القبلة ببول أو غائط قريبا من 7 أحاديث. لا يمكن أن يكون أمر عادة ثم يتوسع في ذكره ويكسر فيه، إنما شأن أمر العادة ألا يكسر فيه ويتركه. لماذا؟ لشأن الناس، ويتركه لشأن الناس. لكن لما أكثر فيه وتوسع دل على أنه أمر عادة ليس بأمر إيه؟ بأمر عبادة. دل على أنه أمر عبادة وليس بأمر عبادة. هذا كم؟ 7. طيب قلت 8. تكلف الصحابة في ذلك وما كان الصحابة ليتكلف كل هذا التكلف في أمر عادة، تاسعا وكونها تسمى آدابا هذا لا ينفي عنها معنى العبادة، تضمين السلف كتبهم يعني الفقهية هذا الباب فيه معنى حسن أنه استقر عندهم أن أحكام التخلي أحكام تعبدية. هذه 10 وجوه كون أحكام التخلي أحكام تعبدية، وبهذا أبطلنا هذا الجواب عند الفريق الثالث القائل بأن التحريم بأن النهي للكراهة وليس للتحريم، وأنه فقط يكره استقبال القبلة أو استدبارها من غير تحريم. نأتي إلى المذهب الرابع أن التحريم ليس تحريما مطلقا أو ليس تحريما عاما، وإنما التحريم مختص بأهل المدينة النبوية، وهذا المذهب قد نقله الحافظ ابن حجر عن بعضهم ونسبه إلى بعض الشافعية واستدلوا عليه بأنه صلى الله عليه وسلم في تمام الرواية قال شرقوا أو غربوا، وهذا خطاب لأهل المدينة بما يدل على قصر الخطاب عليه، فلا يشمل الحكم جميع المؤمنين وإنما هو خاص بأهل المدينة. طبعا هذا المذهب لعله من أضعف المذاهب، وهو قد خص الحكم بأهل المدينة، ولا يخص أحد بحكم شرعي إلا لمعنى خاص يكون فيه. اضرب مثال، مثلا لما قال إني واصل فخصه الله بجواز الوصال في الصوم، يعني يصوم 2 و3 من غير أن يفطر أو أن يأكل شيئا فيها، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن هناك معنى خاص فيه شخصي. ما هو المعنى الخاص فيه؟ أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، فكان هناك معنى للخصوصية. لذا مثلا قال لهم هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني من؟ يعني أبا بكر. لماذا قال هذا؟ لأن أبا بكر في معنى خاص فيه ليس موجودا في غيره، أنه أول الناس إيمانا، وأنه أكثر الناس نفقة في سبيل الله وفي نصرة هذه الدعوة، ومن أشدهم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمهم شفقة عليه. فلذا قال لهم لا تعاملوا أبا بكر على ما تعاملون به سوى سائر الناس. ولذا قال لهم هل أنتم تاركوا لي صاحبي. ولذا جاء في الحديث أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. فنحن الآن نريد أن نجيب عن هذا الدليل. الله أكبر. جيد خالص. هذه الورقة التي جاءت من عند أم سلمان تقول الأصل في الأدلة الشرعية العموم، ثانيا أن الحديث هنا يعمل بمفهومه لا بلفظ، ثالثا قول أبي أيوب فلما قدمنا الشام، هذا أمر عام فهم الصحابي اللي هو أبو أيوب وهو الراوي، وفهم المقدم لأنه أعلم بما يروي. نريد أجوبة أخرى. نعم خطابه أحسن لما خاطب أهل المدينة شرقوا أو غربوا كي لا تستقبلوا القبلة، تمام، فخطابه لجميع الأمة بمعنى قل حديث سلمان حديث عام، يبقى إن احتجوا بحديث أبي أيوب فعندنا ستة أحاديث أخرى عامة لا يوجد معنى لتخصيص أهل المدينة بذلك، بل المعنى الذي يصدق عليهم يصدق على غيرهم وهو تعظيم الايه القبلة. نعم لا قول نعم ما هيدخلوا بالقياس. نقول جوابا الأول، وهذا المذهب واهن جدا لا ضعف منه مذهبا، وجوابنا عليه من وجوب. الأول أن الأصل في أدلة الشريعة جريانها مجرى العموم ولا تخصيص إلا بنص. ثانيا إن قوله شرق أو غرب ليس تخصيصا، وإنما من باب التأكيد على النهي بضرب المثال لأهل المدينة. ثالثا إن الخطاب عام بمعناه، وإن لم يكن عاما بلفظه. رابعا فهم الراوي وهو أبو أيوب وهو مقدم على فهم غيره، لأن الراوي أعلم بمرويه من غيره. خامسا أنه لا معنى خاص لأهل المدينة في هذا الحكم. سادسا أن علة النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط هي علة عامة يستوي فيها الجميع. سابعا وأن أدلة الشريعة الكثيرة المتكاثرة في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها تأبى هذا الخصوص. ثامنا أنه لم يقل بذلك أحد من سلف الأمة، وإنما أقوال الصحابة إما على النهي المطلق أو النهي في الصحاري دون البنيان. هذا كم؟ ثامنا تاسعا يمكن تأول قوله شرقوا أو غربوا إنما هو من خطاب العموم، خطاب الخصوص بعد العموم لبيان معنى العموم، لبيان معنى العموم. فهذه تسعة وجوه. ها أقول المذهب الخامس من مذاهب أهل العلم، وهو القول بأنه يجوز الاستقبال، بأنه يجوز الاستدبار في الصحاري والبنيان، ولا يجوز الاستقبال. وهي رواية عن أحمد كما نقله الشوكاني رحمه الله. واستدلوا على هذا بأثر عبد الله بن عمر من استدبار النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، بما يدل على مشروعية الاستدبار دون الاستقبال. هذه المسألة قلت مبناها على شيء، هو التفريق بين الاستقبال والإيه؟ والاستدبار حكما. هل التفريق بين الاستقبال والاستدبار حكما تفريق جيد؟ نحن قلنا اول الدرس بان الاستقبال ابحش، صحيح، لكن عندنا ان كلاهما منهي عنه، كما تقول خمر محرم والبوضة محرم، لكن هل يستويان حرمة؟ لا طبعا. ما نقول بأن شارب البوظة كشارب الخمر، وإنما عندنا أن البوظة خمر، عندي مثلا مخدرات محرمة، لكن الخمر أفحش منها إيه؟ وأشد منها حرمة، صح؟ عندي مثلا الفخذ عورة، لكن عورة القبل والدبر ماذا؟ أشد وأضر، لكن هل يستقيم؟ وهذه مسألة بحث ونقاش لعلكم تستيقظون بها لما فيها من بحث ونقاش مادة، فعليه النقاش عام، هل يستقيم عندك الفرق بينهما حكما ولماذا؟ لماذا؟ ألا تقوي رأيه شيء؟ ما عندك شيء من الجواب يا احمد، لا زلت تتحرج وتستحي، ها ايه؟ ما هو اشد، لكنه محرم كالاستدبار، لكن الاستدبار محرم كالاستقبال، صح؟ مش كده؟ نعم سامع كل تقول اغلب ماشي، لكن هل هو يجوز ولا محرم مثله؟ ها؟ احسنت، ما انت تسوي بينهم من جهه القبلة العلم، ها؟ ام فين رحت؟ ثم فعل قول يا احمد، ها انت ايه؟ حديث مالك؟ لا ها يا رجل قول، قال لا تستقبلوها ولا تستدبروها، شاء شرقه وغربه تأكيد على الحكمين اللي هو عدم الاستقبال وعدم الاستدبار. تفضل يا رب. ماشي بس هو الاثنين نهى عنهما. طيب نقول وهذا القول مبني على التفريق بين الاستدبار والاستقبال، والذي نرى انه لا فرق بين الاستدبار والاستقبال حكما، وان كلاهما محرم، وذلك اولا بما قرن بينهما صلى الله عليه وسلم في غير حديث، كحديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ثانيا لأن نفس معنى التحريم في الاستقبال موجود في الاستدبار. ثالثا أنه جاء في بعض الروايات لا تستقبلوا القبلتين، جاء في بعض الأحاديث لا تستقبلوا القبلتين، وهذا نهي عن الاستقبال والاستدبار، لأن مستقبل الشام سيستدبر الكعبة ومستدبر الشام سيستقبل الكعبة، فلما قال نهى عن استقبال القبلتين دل على تحريم الامرين. ولذلك ستاتي معنا مساله، هل يحرم استقبال بيت المقدس ببول او غائط، ام يجب ان ننحرف عنه ايضا؟ وهذه من مسائل هذا الحديث، لان قلت لكم لسه معنا مسائل تحت هذا الحديث لعلها تصل الى ست مسائل مع مساله الباب فسبعه ثم مع ذكر الفوائد. طيب يا طلبه العلم، هذا ايه اخر شيء؟ قلت وعليه لا يجوز التفريق بينهما حكما، وان كان الاستقبال افحش واشد حرمه من الاستدبار. قلت واما قول بجواز الاستدبار استدلالا بحديث ابن عمر فجوابه انه حكايه فعل لا تنهض للقول بالجواز، احتمال الخصوصيه او العذر فيها، وثانيا لما سبق روايته من تحريم الاستقبال والاستدبار معا بأدلة كثيرة يصعب دفعها بحكاية الفعل. قلت ثالثا وقد جاء عنه في حديث جابر أنه استقبل القبلة أيضا، فلو كان حديث ابن عمر دليلا على الاستدبار لصار حديث جابر دليلا على الاستقبال، ودون ذلك خرط القتال. فهمت؟ نحن نحتج عليهم بماذا؟ بحديث جابر. انتم جوزتم الاستدبار بحديث ابن عمر، طب وفي حديث جابر الايه الاستقبال، يبقى اما ان تقول بجواز الاستقبال والاستدبار معا، واما ان تقول بعدم جواز الاستقبال والاستدبار معا، فابطلنا قول احدهما بقول من؟ قول الاخر، كما تهدم عقيده النصارى بعقيده اليهود، وتهدم عقيده اليهود بعقيده من؟ النصارى، وانت لست من عقيده اليهود مع عقيده النصارى، مع فارق التشبيه بين المثالين طبعا. احتفظوا بفارق التشبيه بين المثالين، مفهوم؟ حتى لا يقول قائل انت شبهت المخالف بمن؟ بشاروخ، وشبهت المخالف الاخر ببوش. لا طبعا، هذا من باب يعني اقول تشبيه الرؤيا بالرؤيا لا المرء بالمرء. طيب نقول المذهب السادس قول بجواز الاستدبار في البنيان فقط، وهو قول ابي يوسف، هو من أئمة الأحناف، استدلالا بأثر ابن عمر من استقباله أو من استدباله صلى الله عليه وسلم القبلة، نقول أولا، والجواب عن أثر ابن عمر بجواز الاستدبار نقول أولا بالأحاديث العامة في النهي عن الاستدبار والاستقبال، وهي حديث نهي مؤكد وتحريم مغلظ. ثانيا، أما أثر ابن عمر فحكاية فعل لا تنهض لجواز الاستدبار مطلقا، احتمال الخصوصية والعذر. ثالثا، وهذا الحديث لا ينهض لدفع دلالات النصوص في النهي والتحريم لأنها أقوى منه ودلالتها أوكى. رابعا، وهذا الحديث لا ينهض لجواز الاستدبار في البنيان، وإلا لاحتججنا عليه بحديث جابر في جواز الاستقبال كذلك. خامسا، ويصدق على من استقبل او على من تخلى في البنيان انه مستقبل القبلة، بل لا يعدم المتخلي ابدا من وجود حاجز بينه وبين الكعبة. صحيح، فبهذا تهدر نصوص التحريم والنهي، إن الذين قالوا يشترط أن يكون بينه وبين الكعبة حاجز، هنقول لهم هذا الحاجز موجود أبدا، صحيح ولا لا؟ نحن الآن بيننا وبين الكعبة إيه؟ جبال وعمارات وحواجز وأنهار وقفار وصحاري وكذا. فلو قلنا بأنه فقط يشترط أن يكون بينك وبين الكعبة شيء، فلن نعدم احدا يكون بينه وبين الكعبه شيء، خاصه وانه لا يستحق في التخلي الستر. فكان النبي عليه الصلاه والسلام في تخليه يستقي ويستتر، واضح يا طالب العلم؟ واضح هذا؟ نعم. نعم، نقول جوابا السابع له، وفعل السلف رضي الله عنهم من قول ابي ايوب، فقلنا من حاجز وما قال كنا نستدبر. خاصة وقد روى الحديث بالنهي يعني عن الاستقبال والاستدبار كله. طيب نأتي الآن إلى المذهب الكم السابع، تحريم استقبال القبلتين. تحريم استقبال القبلتين، وقد قال به ابن سيرين من تحريم استقبال القبلتين مطلقا، واستدل عليه بحديث معقل ابن ابي معقل: لا تستقبل القبلتين. قلت والجواب عنه يأتي في أضعاف مسألة أو في مسألة استقبال المسجد الأقصى ببول أو غائط. وإلا فالحديث لا تستقبل القبلتين في التأكيد، التأكيد على النهي، على النهي من استدبار الكعبة، لأن من استقبل بيت المقدس ببول أو غائط استدبر ماذا؟ فيكون معنى الحديث لا تستقبلوا القبلتين يعني لا تستقبلوا الكعبة وتستدبروها، واضح؟ فليس حكما مستقلا في استقبال البيت الايه؟ المقدس، وإنما هو في حال من استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، ومن استدبر الكعبة استقبل بيت الايه؟ المقدس. يبقى كان الحديث في التأكيد على النهي عن استدبار الكعبة، وستأتي مسألة بيت المقدس معنا. المذهب الثامن والأخير وهو جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، وتحريم ذلك في الصحاري والقفار، وهذا مذهب مالك والشافعي. وقال به البخاري كما بوب في الصحيح، وهو مروي عن العباس وابن عمر. وقال به إسحاق حتى نسبه الحافظ إلى الجمهور، واستدل عليه بأثر عبد الله بن عمر، وهو أثر حسن. فعن مروان الأصفر، عن مروان الأصفر بن عمر أن ابن عمر أناخ راحلته يبول إليها، فقال أي مروان: قلت يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك؟ فقال: إنما نهى عن هذا في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. قالوا: والشاهد منه قوله إنما نهى عن هذا في الفضاء، فعليه تحمل أحاديث النهي بمثل هذا المرفوع الحكمي. قلت يعني تحمل أحاديث النهي على النهي عن التخلي في الصحراء، في الصحراء مستقبلا ماذا؟ الكعبة، أو مستدبرة. ثانيا أن ابن عمر وهو الراوي وهو أعلم بما يروي قد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبل الشام مستدبر القبلة لغائطه. رابعا فعله هو ذاته صلى الله رضي الله عنه من قضاء حاجته وبينه وبين القبلة دبته. شبا هذا بقى القول هو أقوى الأقوال المعارضة والمخالفة. لماذا؟ أولا لأن هذا القول قال به الجمهور ومروي عن نفر من الصحابة رضي الله عنه، وثالثا حجته قوية. واضح؟ قلت وهذا أقوى الأقوال المخالفة، وهذا القول يأتي قوة بعد الأول، بعد القول الأول، وذلك لما كان قولا لبعض السلف ولما كان فيه من إعمال جميع الأدلة، إلا أنه مجاب عنه. الأول أن قوله نهى عن ذلك في الفضاء ليس مرفوعا وليس صريحا في الرفع، إنما هو فهم عبد الله بن عمر، وذلك لما رقي بيت حفصة. ثانيا قلت والدليل أخص من الدعوة، وذلك لأن غاية ما فيه جواز الاستدبار، فمن قاس الاستقبال عليه على الاستدبار فقد غلط، لأن الاستقبال أفحش وأشد حرم. ثالثا وفعله صلى الله عليه وسلم الخاص به لا يكون صارفا للنهي عن التحريم أو مخصصا له لما يحتمل الخصوصية أو العذر. رابعا وحمل حديث أبي داود وسلمان وأبي سعيد ومعقل بن أبي معقل والحارث بن جد على الصحراء على النهي، على النهي يعني في الصحراء، هو باطل بقرينة من فهم أبي أيوب، فهم أبي أيوب لما قدم الشام ومصر. خامسا وهذا يرده النظر الصحيح، لأن الجميع يصدق عليهم أنهم قد استقبلوا القبلة سواء كانوا في بنيان أو في صحاري. سادسا وهذا الفعل لا صيغة له، لأنه حكاية فعل لم يطلع عليها احد احدا. سابعا، وهذا الفعل لو كان شرعا ما تستر به. ثامنا، وان هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر قد خالفه فيه من هو اعلم منه ممن هم اكثر منه. سابعا، احتجاج مروان عليه بالنهي يدل على ان النهي كان مشتهرا ومعلوما ومؤكدا. ثامنا، تاسعا، عاشرا، جريان عمل السلف، جريان عمل السلف على هذا تدل على استمرار تدل على بقاء النهي تدل على بقاء النهي بما يمنع دعوى النفس او دعوى التقصير. الحادي عشر، واجتهاد عبد الله بن عمر في مقابل اجتهاد هو اقوى منه. الثاني عشر، ولا يعدم المتخلي ابدا ان يكون بينه وبين الكعبة شيء حتى الذي في الصحراء من جبل ونحو، فيذهب هذا بدلالات النصوص. المصرحة بالنهي والتحريم بعد فرش هذه الاقوال الثمانية وذكر ادلتها والجواب عنها في بحث كما رأيت من التفصيل والبسط والاسهاب والاستيعاب، حامل رب العالمين على ما تفضل به، فنقول الراجح من اقوال اهل العلم. قلت وبعد استعراض اقوال اهل العلم ومذاهبه وادلته في المسألة يتبين ان الراجح من اقوالهم هو القول الاول، وذلك بالمرجحات الاتية. يلا كل واحد يذكر مرجحا سريعا. ما عندك من المقدمة؟ ارفع صوتك. انا اذكر مرجحا، ما اريد دليلا. ان ادلة النهي اصرح واقوى واكثر. اثنين، وهو ان هناك معنى في النهي، هذا المعنى لا يدول ولا ينزل الى رتبة الكراهة تعظيم القبلة. ادلة الفريق الاول اقوال، وادلة الفريق الباقين هي من حكايات الافعال والقول المقدم على الفعل. ها، جريان عمل السلف على النهي من قول ابي ايوب، ادلة الحظر، وادلة الحظر مقدمة على ادلة الاباحة. نعم، دلالة المنطوق، وادلة الفريق الثاني من دلالة المفهوم. نعم، طيب، الاغزب الاحوط وخروج من الخلاف، قول الاكثرين من السلف، ادلة المخالفين موجهة بالضعف حينا كحديث عائشة، ادلة المخالف مبنية على القول بالنفس او التفصيل، والجمع اولى من النفس والتفصيل. م- موافقة الأصول العامة. طيب اكتب بقى اولا ان ادلة الفريق الاول اقوى واطرح واكثر. ثانيا ان القول الاول احوط وابرأ للذمة. ثالثا جريان عمل السلف كما جاء في قصتي ابي ايوب في مصر والشام. رابعا انه قول الاكثرين من الصحابة. خامسا ان ادلة المخالف متجهة حينا بالضعف من حديث عائشة رضي الله عنها حولوا مقعدتي. سادسا موافقة القول الاول للاصول العامة وهي الف جريان الادلة الشرعية مجرى العموم، باء ان القول مقدم على الفعل، جيم ان الحظر مقدم على الاباحة. ونرجع الى المرجحات، ومن المرجحات ايضا هو اعمال قاعدة الجمع اولى من الدفع والرفع. المرجح الثامن توجيه ادلة المخالف بانها ضعيفة في اثبات النسخ غير قوية في دفع دلالة العموم. تاسعا والقول الاول اقوى من جهة النظر لان المعنى في النهي متحقق في العموم والخصوص والصحاري والبنيان. عاشرا والقول الاول ادلته في الصحيحين واما ادلة غيره من الاقوال فاما خارج الصحيحين او في احدهما، وهذا من المرجحات عند الاصوليين فلله تعالى الحمد والمنة. وهذه اول مسألة معنا تحت هذا الحديث، وانتهينا فيها الى القول بتحريم استقبال القبلة ببول او غائط في البنيان والصحاري بما سبق ذكره من الأدلة وجوه الترجيح والجواب عن أدلة المخالف. فالله أحمده وأشكره على ما تفضل به وأنعم من هذا البحث الذي يمكنني أن أقول قد لا تجده، بل أقول لا تجده في غير مكان. ولازلت أقول درسكم مبارك، وحقا هذه الدورة فعلا مباركة. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية، استقبال النيرين يعني الشمس والقمر. لا تعرف النيرين يا رجل؟ استقبال الشمس والقمر ببول أو غائط. قلت وفيها مذهبان لأهل العلم، وقد قال بالمنع نفر من المالكية وافقهم على قولهم هذا، بعض الحنابلة من عدم جواز استقبال الشمس والقمر، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. أما الدليل الأول فحديث عباد بن كثير من نهي عليه الصلاة والسلام أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس أو إلى القمر. ثانيا استدلوا بما روي عن سبعة من الصحابة كراهيتهم استقبال النيرين أو الشمس والقمر ببول أو غائط، ومن أشهرهم أبو هريرة وعائشة وابن عمر. الدليل الثالث عنده وهو القياس على منع استقبال القبلة ببول أو غائط، بجامع علة التشريف والتكريم، هذه ثلاثة أدلة للفريق القائل بكراهة استقبال الشمس والقمر يعني حال التخلي. قلت وأما قول الجمهور جواز استقبال الشمس والقمر ببول أو غائط أو بالبول والغائط، وذلك بالأدلة الآتية. أما الأول البراءة الأصلية وأنه لا يحرم شيء إلا بنص ودليل، وأما الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، ماذا فيه؟ ها؟ أنه حتما سيستقبل الشمس أو ليه؟ أو القمر، لأنها تشرق منين؟ من المشرق وتغرب من المغرب، صحيح؟ يبقى قوله شرقوا أو غربوا ففيه حتما أن المتخلي يستقبل الشمس أو القمر. ثالثا قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن كراهة استقبال الشمس والقمر إنما فيها مشقة لا تنفك عنها غالبا، وإن المشقة منتفاة في شريعتنا شريعة الإسلام. بعد استعراض المذهبين نقول والذي يترجح منهما هو المذهب الثاني من جواز استقبال الشمس والقمر من غير كراهة، وذلك بالجواب الآتي. الأول أما حديث عباد بن كثير فهو حديث لا يثبت، وعباد متفق على ضعفه ومضار الحديث عليه. ثانيا فضلا عن كونه منكرا لمعارضة حديث من؟ أبي أيوب، والعمل بحديث أبي أيوب أولى، والعمل بحديث أبي أيوب أولى من حديث عباد لأنه أصح، حديث أبي أيوب وأفرح، ولأن شرف القبلة فوق شرف الشمس والإيه والقمر. أما ما روي عن سبعة من الصحابة فجوابه أنه لا يثبت عنهم. وثانيا فيكون موقوفا لا يحتج به فضلا عن كونه معارضا
معارضا للمرفوع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ثالثا: وأما قياس الشمس والقمر، وأما قياس الشمس والقمر على البغل والغائب على القبلة فقياس فاسد الاعتبار لا يصح من وجوه. أولا: لأنه قياس في مقابل نص من قوله: ولكن شرقوا أو غربوا. ثانيا: وإن كانت العلة المشتركة بينه التشريق فليس شرف الشمس والقمر كشرف القبلة. ثالثا: وتبقى علة أخرى هي أبدية، وتبقى علة أخرى هي علة أبدية، وهي علة التعبد. وهي علة التعبد، وعليه يترجح القول بجواز استقبال الشمس والقمر للبول والغائب من غير نهي أو من غير كراهة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم بلا تفريق. قم بقي على المغرب باقي وقت 4 دقائق. فين ربع ساعة؟ 5 دقائق فقط. مش عارف يمكننا نشرع في مسألة جديدة ولا لا. تفضل. خلاص طيب، تهيأوا للإفطار لمن كان منكم صائما، ونتم مسائل الحديث وفوائده بعد المغرب. وأراني أتعجل اليوم إن شاء الله تعالى بعد المغرب لكي أنهي الحديث اليوم، بحيث يكون يوم الخميس لحديث أنس رضي الله عنه وارضاه. هذا الله المستعان. تقبلوا دعوة إخوانكم على الإفطار، حافظوا على نظافة مسجدكم، فليعن بعضكم بعضا وشاركوا بعضكم بعضا في الطعام، فلعله يعني لا يأتي الجميع. ولكن الحديث قال: طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الواحد يكفي الاثنين، ومتى اجتمعتم على الطعام فإن الله تعالى يباركه، والبركة في 3 منها الجماعة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا سؤال
ما
هو
كثير. فإذا منع الضوء والغائب جاء القبلة أو مستقبلا القبلة منع الريح، لأن الريح داخل عنده في معنى ماذا؟ في معنى الغائب، لأن الإنسان المتغير لا يخلو أمره عن كونه ماذا؟ لا يخلو أمره عن كونه يخرج ريحا، فالله يبقى يكره. واضح؟ هذه المسألة عملية؟ ليه هي عملية؟ عملية جدا كمان، عملية من جهة. مثال مثلا في بيوت الناس اليوم، طبعا يعني بيوت الأفراد يتخذون مكان للتخلي ومكان للاستنجاء، تعرفون هذا؟ ها؟ فمكانات يكون عندهم في الخلاء مقعدتان، مقعدا للتخلي ومقعدا لماذا؟ للاستنجاء. فالأول نقول على الراجح من أنه يمنع اتفاقا أن نستقبل به القبلة إما تحريما وإما استحبابا، صحيح؟ فأهل العلم متفقون على استحباب عدم جواز استقبال القبلة ببول أو غائط في البنيان والصحاري، لكن اتفقوا على اختلفوا على الجواز، لكن اتفقوا. فإذا لو اتخذ هاتين المقعدتين هل أجعلهما إلى جوار بعضهما البعض، أم يمكن أن يجعل واحدة في غير اتجاه القبلة والثانية لو وافقت اتجاه القبلة لا بأس عليه؟ الأمر الثاني أن الإنسان لا شك يعني قد يخرج الريح أي وقت، فهل انه يجب عليه ان يستدير فلا يكون ريحه في القبلة. قلت وعندهم دليل ثالث وهو القياس عن نهيه, القياس على نهيه صلى الله عليه وسلم عن اخراج الريح او عن الحدث في المسجد. فلما منع الحدث في المسجد جزاك الله خيرا, منع الحدث الى جهة الايه؟ الى جهة القبلة. يبقى هذه كم؟ ثلاثة أدلة. أما الدليل الأول فهو أن الغائط نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول, ولا ينفق الغائط عن كونه ماذا؟ مشتملا على الريح. ثانيا القياس على البول والغائط. ثالثا القياس على ماذا؟ على النهي عن الحدث في المسجد. يبقى هذه ثلاثة أدلة في قراءة الاستنجاب وإخراج الريح جهة أمام القبلة. واضح. قلت وأما قول جماهير أهل العلم من أنه لا يكره الاستنجاب وإخراج الريح يعني جهة القبلة, وذلك لانعدام الدليل, وذلك لانعدام الدليل على الكراهة, والكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالدليل والنص. ثانيا أن قرار إخراج الريح أو اتجاء جهة القبلة أمر فيه مشقة شديدة على الناس, والمشقة تجلب التيسير, كما أن المشقة عدم في شريعة الناس وغير التكليف. ثالثا عدم النص على الكراهة, فلا يمكن ان يكره استقبال القبلة ببول بريح او استنجاء وينبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كما ان نصه على البول والغائط اخراج لما سواهما من الحكم, يعني حكم الكراهة او التحريم. طيب يا طلبة العلم, صار ما يترجح عندنا الان من المذاهب؟ الثانية من الاول. لماذا الثانية؟ هذه العلة عند الاتصال المحل او بث المحل ما لها علاقة. نعم, لانه قال الجمهور لا, ما هذا مرجح اختلاف الخارج, هذا وجه لافساد القياس اختلاف الخارج. فالخارج هنا نجس واما الريح ليست نجسة. تمام. الخارج هنا وهو البول والغائط افحش وأضرب, أما الخارج هنا فمعناه يذهب سريعا. ما فأقول ويترجح المذهب الثاني على المذهب الأول من عدم كراهة استقبال, من عدم كراهة استقبال القبلة بالريح أو بالاستنجاء. وللجواب الأول قوله ببول أو غائط لا يدخل فيه الريح, وإلا لجاء النهي عن مطلق التخلي, وإنما تأتي به البول صحيحيهما. ثانيا ان دخول الريح في معنى الغائب انما هو دخول عرضي نادر، ولا يقول احد من اهل اللغة او الشرع بان لفظة الغائب تشمل الريح. ثالثا ولو سلمنا ان الغائب انتهى الاستاذ عمرو، ولو سلمنا ان الغائب داخل في معنى الريح في معنى لو سلمنا ان الريح داخل في معنى الغائب فين عمرو؟ بص يا باشمهندس عاملين دوشه جامده قوي. ولو سلمنا بان الريح داخل في معنى الغائب فانما خرجت بنصه صلى الله عليه وسلم نصا خاصا على البر والبحر. خامسا وتسمية الكنوة والكريات والبناء في الأحاديث دل على إخراج الريح. ليه دل على إخراج الريح؟ ليه؟ لأن الناس ما يرتدون الخلاء لأجل إخراج الريح، صحيح؟ الناس ما يرتدون الخلاء لأجل إخراج الريح. ثالثا ولأن الريح غلابة، الريح غالب، بينما البول والغائب للإنسان فيهما له فيهما إرادة. بهدوء بس كده ايه؟ طيب بهدوء يمكن على ربنا يهديهم ويسكتوا. خد بالك من النقطة الثالثة، هذه مهمة جدا، لأن الريح غلاب بينما البول والغائب لك فيهما ايه؟ إرادة وفعل، صح؟ بدليل إن أنت تستطيع أن تمسك ماذا؟ البول أو الغائب، ما تستطيع أن تمسك ماذا؟ الريح، فالريح غلاب فجعل لك إرادة من أن لا تستقبل البول والغائب. طيب نقول ثامنا ويمكن أن يحتج بأن التعليل النهي هو كشف العورة، بأن تعليل النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائب هو كشف العورة، وهذا معنى منتفى في إخراج إيه؟ إخراج الريح. أما القياس وهذا تاسعا على إخراج الريح في المسجد فهذا قياس فاسد، وذلك صيانة وتشريفا للمسجد من الرائحة الكريهة، كما منع من آكل البصر والثوب من أن يرد ماذا؟ من أن يرد المسجد. بينما هذا المعنى منتفى في إخراج الريح جهة الايه؟ جهة القبل. ثانيا وإنما إخراج الريح في المسجد ينهى عنه كله لشرف المسجد، بينما هذا المعنى منتفى في إخراج الريح جهة القبل. وهذا هو الوجه رقم كم؟ السابع، صحيح؟ أما الوجه التاسع فقياس الريح على الغائط والبول قياس فاسد، بدليل تفريق الشرع بينهما. من يذكر فرقا شرعيا بين البول والغائط والريح؟ ها؟ نعم
أنه أمر بالاستنجاء من البول والغائط بينما لا استنجاء من الايه من الريح.
نعم
ومن وكذا ايضا من ان الريح طاهره بينما البول والغائط نجسان فعليه لا يصح القياس هذه 9 وجوه للجواب عن أدلة المخالف وبالتالي هكذا نقول بأنه لا يحرم إخراج الريح جهة ماذا جهة القبل مثلا الجماع مستقبل القبل الجماع مستقبل القبل وقد كره الجماع مستقبلا للقبلة أقوام هم أصحاب مالك إلا أن الشافعية أو إلا أن أبا حنيفة والشافعي وأحمد وداود قد أباحوه وذلك لانعدام الدليل على التحريم أو الكراهة وثانيا لأن الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية موردها النص والدليل وثالثا الأصل في الجماع إباحة مطلقة إلا ما منع الدليل كما جاء في الحديث اصنعوا كل شيء إلا الحيضة والإيه والدبر فلما قال اصنعوا كل شيء دل على من أصل في الجماع إيه الإباحة من إباحة التعري والتجرد من إباحة استقبال القبلة من نحو ذلك إلا ما منع الدليل فمن منع الجماع جهة القبلة فعليه ماذا الدليل أما القياس الذي استدل به المخالفون وإنما استدل بالقياس على استقبال القبلة بالبول والغائط وقال أن الجماع أغلظ وأشد وبجامع علة التعري
الجزيري محمد عارفه خذ بيمينك خذ بيدك اليمين قل للشيخ قول لك استخلف
وبجامع العلة علة التعري فلما كان في البول والغائط تعري وكان في الجماع تعري فمنع ماذا فمنع الجماع جهة القبلة بعلة التعري ولأن الجماع أغلظ من البول والإيه والغائط طيب نقول وهذا القياس فاسد الاعتبار لأنه قياس في مقابل نص ولأن الأصل في الجماع هي الإباحة المطلقة وثانيا لأن العلة النهي عن البول والغائط جهة القبلة هي في الأصل علة تعبدية جزاك الله خير وإن كانت العلة هي تعظيم الكعبة ولكن هذا المعنى لا ينتفي في الجماع وثانيا مفارقة حال الجماع لحال البول والغائط من يذكر وجوه المفارقة حتى نفسد القياس أن الخارج في الجماع طاهر وهو ماذا المني بينما الخارج في التخلي نجس اكتب هذا ثانيا أن الجماع
فيه التجرد بينما التخلي يكشف المرء فيه بقدر ماذا؟ بقدر حاجته. رابعا وأن الجماع يوجب الغسل بينما التخلي يوجب الاستنجاء. خامسا وأن الجماع وأن التخلي حالة عامة بينما الجماع حالة خاصة لا تكون شرعا إلا بينما زوجين، بينما التخلي يفعله ماذا؟ عباد الله في كل الأوقات وفي كل الأزمان، لكن الجماع له أوقاته وفي أوقات يحرم فيها الجماع كالصوم، ولا يكون الجماع إلا بين زوجين الجماع المشروع وهكذا. فإذا قلت ولما تبين مفارقة الجماع لحال التخلي فسد القياس وعليه يشرع الجماع مستقبل القبلة. وهذه المسألة رقم كم؟ الرابعة. ها؟ المسألة الخامسة استقبال بيت المقدس. وقد حرم أقوام استقبال بيت المقدس يعني ببول أو غائط.
عليكم السلام، جزاك الله خير.
وذلك للأدلة الآتية: الأول حديث معقل ابن أبي معقل من قول عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلتين ببول أو إيه أو غائط. وقول لا تستقبلوا القبلتين صريح في النهي عن استقبال بيت المقدس ببول أو غائط. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أو نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وقوله القبلة يشمل كل قبلة، فيشمل بيت المقدس ويشمل الكعبة، لأن بيت المقدس يصدق عليه أنه قبلة، وإن نسخ الاتجاه إليه، إلا أن معنى التشريف عليه باقي. فأنت هذا هو نسخ الاتجاه، هو وجوهكم شطر المسجد الحرام، لكن معنى التشريف عليه باقي، ولا زال المسلمون يدعون بماذا؟ بأولى القبلتين وثالث الحرمين. يعني لا زال المسلمون يدعونه بماذا؟ بأولى القبلتين، وإن كان في قولنا ثالث الحرمين يعني تجاوز، لأن القدس ما حرم، لكن مكة حرم والمدينة إيه؟ حرم. إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، لكن القدس ما حرم، بدليل أن يجوز داخل القدس يعني الصيد ونحو ذلك، وبخاصة صيد اليهود. واضح. طيب الدليل الثالث على تحريم استقبال القبلة أي بيت المقدس ببول أو غائط: القياس الصحيح، وهو القياس على الكعبة بجامع علة التشريف، ولما جمع الله تعالى بين المسجدين من الشرف ومن أحكام شرعية كثيرة، كما قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وكما جعل للمسجد الأقصى فضيلة زائدة في الصلاة، ولما ذكره الله تعالى والمسجد الحرام معا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سواء هذه أدلة قوية ولا لا؟ ها؟ ثلاثة أدلة صحيح؟ قلت وذهب الجمهور إلى أنه لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول أو غائط، وذلك لانعدام الدليل على التحريم والمنع، وثانيا لأنه صلى الله عليه وسلم لما تم القبلة، وقد جاء في بعض الروايات الكعبة، فهذا إخراج لما سواها من المساجد أو من القبلة. ثالثا وأن القول بمنع استقبال بيت المقدس فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. أربعة ولما نسخ الاتجاه المسلمين إلى بيت المقدس نسخ عنه معنى كونه ماذا؟ كونه قبلة صحيح؟ هل بقي قبلة ولا نسخ عنه معنى كونه قبلة؟ لذلك من صلى إلى المسجد الأقصى اليوم صلاته ماذا؟ باطنة لو قصد ذلك، في قول كثير من أهل العلم وما هو قول الجميع صحيح؟ ولذا نص الكثير منهم على أن من استقبل بيت المقدس في صلاته عامدا عالما ليس مخطئا جاهلا ولا مخطئا ساهيا، عامدا عالما، فصلاته باطلة. وإلا لما تكلف الصحابة أن يستديروا وهم في الصلاة. يبقى هذه خمسة أدلة. هذه مسألة رائعة جدا. ترى ما يترجح عندك يا طالب العلم؟ هل قول بتحريم الاتجاه حال الدور والغائط إلى المسجد الأقصى؟ أم القول بالجواز؟ أم يخرج منكم طالب فصيح لبيب ويقول أنا أقول بالكراهة والكراهة التنزيهية لأني عندي معنى ها هنا وهو تشريف هذه القبلة، لأن معنى التشريف لم يزل باقيا عليه، فيلا هيا تعجلوا. قول يا المعنى انتقى، وهو انه لم يعد قبلة، فرجح بان معنى القبلة قد انتفى عن المسجد الاقصى. هذا جيد. غير لماذا؟ ايه فين الدليل؟ القبلة هنا المقصود بها الكعبة كما جاء في رواية الاخرى. يا اخي هذا خطاب لمن؟ لأهل المدينة. لكن انت نعم هذا على القول بمن انه من استقبل القبلة استدبر بيت المقدس، لكن احنا مثلا ما لناش علاقة بالموضوع، لان لا يلزم من استقبالنا او استدبارنا الكعبة ان نستقبل بيت الايه؟ المقدس. لا هذا بعيد. غير لماذا؟ طيب وما عندك في القياس؟ القياس بجمع علة التشريف. طب ماشي، ما هو القياس مستنبط من النص. لما نقول انما الخمر والميس قالوا لك المخدرات لا تحرم لان النص على الخمر. ها يا فرحة اهل المخدرات بك. قالوا فتوى من الشيخ اهو. قول. طب فرق بينهما يا طالب. ممكن هذا ها؟ كيف كيف ارفع صوتك ها ممكن هذا نعم ايه هو النظر الصحيح
ان الله حرم
جهتين
وحرم
جهتين ان الله اباح جهتين وحرم جهتين ممكن والانحراف ممكن يستقبل بولاية المرض احسنت لو كنت عندك على صفحتك على طريقة الايه الاجانب ها طيب ماشي قلت ويترجح المذهب الثاني بالإباحة والجواز وأما الحديث لا تستقبل القبلتين فهو لا يخلو من ضعف وثانيا المقصود بالقبلتين هو المسجد الحرام لأن من استقبل المسجد الأقصى استكبر المسجد الحرام فكان النهي ها هنا خاص فكان النهي ها هنا خاصا لئلا يستكبر الكعبة ببول أو غار ثالثا ومقته صلى الله عليه وسلم على الكعبة في الرواية إخراج لما سواها رابعا والعلة في النهي هي القبلة والمسجد الأقصى انتفى عنه معنى القبلة رابعا ولو قلنا بالقياس لشرف المسجد الأقصى لزام أن نقول بالقياس لشرف المسجد النبوي خامسا قول أبي أيوب كنا ننحرف يعني عن الكعبة والانحراف لا ينفك عنه الاتجاه إلى المسجد الأقصى سادسا لأن في الكعبة سابعا لأن في الكعبة معاني تنتفي عن المسجد الأقصى كون مكة حرما وكون الكعبة لها أحكام خاصة كثيرة لا يشاركها مسجد فعليه يمتنع القياس ويترجح القول بالجواز استصحابا للبراءة الأصلية وهذه المسألة الخامسة من مسائلنا تحت هذا الحديث واضح طيب لعل بهذه المسألة وهي المسألة الخامسة نكون قد انتهينا من مسائل هذا الحديث لننتقل إلى فوائد المبحث العام فوائد الحديث الفائدة الأولى قوله نستغفر فسروه على ضربين إما أنه يستغفر الله يعني لنفسه من شدة ورعه وتقواه لرب العالمين أو إما أن يستغفر الله لبان هذه المراحيض لبان لمن بناها يعني هذه المراحيض لما استقبل بها القبلة؟ قلت ولا يمتنع عندي حمله على المعنيين لقاعدة المشترك اللفظي، لقاعدة المشترك اللفظي وهي حمله على جميع معانيه طالما أنه لا تنافي بين المعاني. قد بلغ القاعدة سأشرحها. طيب ماشي أسمع. مثلا عندنا تفسير الأمانة في سورة الأحزاب بأنها الصلاة، وهناك تفسير بأن الأمانة العقد، وهناك تفسير بأن الأمانة التكاليف الشرعية. نقول ممكن حمل الآية على كل المعاني. ليه؟ لأن عمود التكاليف الشرعية ليه؟ الصلاة. فمن فسرها في الصلاة فسرها بالجزء كناية عن ليه؟ عن الكل، لأن من أقام الصلاة أقام ماذا؟ دينه كله. وتفسير هذا العقل تفسير قوي، لأنه لا تكليف بصلاة إلا أن يكون المرء ماذا؟ عاقلا. يبقى إذا حملنا الآية على كل معاني، هذا يسمى بالمشترك الإيه؟ الله. نعم. هذا ما سيأتي، انت تتكلم في فائدة اخرى معنى. قلت جزاك الله خيرا انت اصبت. ومن حمله على المعنى الاول فقوله غصوة بقرينة ان بناء المراحيض والى جهة القبلة هو من فعل من؟ فعل المشركين، لأن العرب ما كانوا يتخذون المراحيض في البيوت. الفائدة الثانية قول الصحابي نستغفر الله إنما هو استغفار شكر من الله علينا به من التكاليف الشرعية، ومن أكمل الشرع وأفضله لما فيه من تعظيم شعائر الله. الفائدة الثالثة قوله نستغفر الله، اختلفوا هل هو استغفار قلبي ام استغفار لساني. قلت والارجح عندي انه استغفار بالقلب، استغفار لسان، لان هذا هو الاصل، ولا يحمل الكلام على معنى مجازي الا بقرينه. والاصل حمل اللفظ على الحقيقه، وحقيقة الاستغفار هو قول المرء بلسانه استغفر الله. قلت ولأن الاستغفار باللسان فيه معنى أزيد أو معنى أكمل من وقوع العبادة بالقلب ووقوعها بماذا؟ باللسان. قلت والذي حملهم على هذا أنهم فهموا منه، رحمكم الله، والذي حملهم على هذا أنهم فهموا منه أنه يستغفر بقلبه لئلا يذكر الله بلسانه في الخلاء. قلت وليس في الحديث، وليس في الحديث أنه كان يستغفر، أنه كان يستغفر داخل الخلاء. وقد حمل بعضهم الاستغفار هنا على ذكر الخروج من الخلاء، يشهد لهذا، يشهد لهذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند الترمذي حديث أم المؤمنين عائشة عند الترمذي كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. الفائدة الثالثة فيه شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم من التورع عن استقبال القبلة ببول أو غائط والاجتهاد في وبذل الجهد في اتقاء ذلك بقوله فكنا ننحرف وخير دينكم الورع كما قال صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة فيه من احترام القبلة وتوقيرها وتعظيمها وما يجب أن يتقى وما يجب أن يتقى من استقبال القبلة ببول أو غائط وكذا ما يكون من التفل والنخامة ونحو ذلك. ولذا كره بعض أهل العلم ما يكون من استقبال القبلة بما يشعر بعدم التوقير كالريح والاستنجاء والجماع وبسط القدم في القبلة. قلت ولو قيل بالكراهة التنزيهية فلذلك معنى عندي، يعني لا أؤثم من فعل ولكني أقول الأولى ماذا؟ ألا تفعل، ولو فعلت هذا ليس أنه حرام، ولكن لو فعلت هذا من باب تعظيم القبلة فهذا شيء إيه؟ شيء حسن. واضح؟ الفائدة رقم كم؟ ها؟ الفائدة إيه؟ الفائدة الخامسة وفي الحديث أيضا من حسن تعليم الصحابة الناس وابتداؤهم بالعلم من غير طلب، وقد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. الفائدة السابعة قوله ولكن شرقوا أو غربوا فيه أن مجرد الانحراف لا يكفي، وإنما ينبغي المبالغة في ذلك ولذا جاء أمره بعد نهيه شرقوا أو غربوا. الفائدة الثامنة فيه أن استقبال القبلة بغائط أو بول أفحش من استدبارها لما نص عليه صلى الله عليه وسلم ابتداء، وقال فلا تستقبلوا القبلة. الفائدة التاسعة قول إذا أتيتم الغائط في استحباب التخلي في المكان المنخفض من تسمية الخلاء غائطا، والغائط هو المنخفض من الأرض. لما في ذلك من حفظ العورة والستر والتستر وألا يصيبه شيء من رشاش بوله. ف
فهذه الفائدة رقم كم؟ التاسعة. طيب الفائدة العاشرة قوله مراحيض في استحباب استعمال الماء، استعمال الماء في الاستنجاء والمبالغة في ذلك من تسمية مكان التخلي مرحاضا، وأصل الكلمة لغة رحض الشيء يعني غسله شديدا، بما يدل على استحباب غسل القبل والدبر شديدا. وفي ذلك قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إلى الأذان.
تفضل يا دكتور أحمد.
الفائدة الحادية عشر فيه الكناية عما يستقبح ذكره، وذلك من الكناية عن العذرة ونحوها بالغائط، وفي ذلك من دفع إيذاء المسلم في سمعه من ألا تؤذيه بما يستقبح ذكره وسماعه. فعلا أخوان هذه مسألة مهمة، الإنسان عليه أن يتخير من الألفاظ ما يكون فيها أدب وعدم جرح للمشاعر والحياء. إن في بعض الناس لما تتكلم عن بعض الأمور أو أتكلم في بعض الأشياء ممكن أنت تنطق بلفظا، هذا تنطق بلفظ، هذا اللفظ قد يراه هو ماذا؟ عيبا، وقد يتأذى بسماعه. فعلا فعلا هذا يحدث، واضح؟ يعني بعض الناس قد ينطق بما يستقبح إيه؟ ذكره، فيجرح مشاعر وحياء غيره. وفعلا أحيانا أكون في المواصلات وأسمع بعض الناس يتكلمون، والله احيانا يتكلمون بالفاظ يشكوان رجل، اقول طب كيف امرأة وكيف بنت ايه صغيرة لما تسمع هذا كيف؟ وبعض الطلبة منكم ناس نفس يجي في قلب القاطرة ولا المترو يسأل سؤال، يا شيخ هو لو نزل الدم على المرأة مش عارف، يا اخي يا اخي تسأل عن ماذا؟ واخر قد يسأل عن اشياء من هذا القبيل، ولا يتنبأ أن القاطرة قد تجمع رجالا وإيه ونساء، وهذا قد يجرى حياء إيه حياء المرأة. فيقول لا، فانتبه لما أقول، لأن هناك يعني من الكلام ما قد يؤذي سمع الآخرين. نعم، زي شوف سيدنا يوسف قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قالش من الجب ليه؟ يعني لو قال من الجب يبقى بيجرح مشاعر مين؟ اخوته، لان من الذي القاه في الجب؟ هم. فاراد ان يحافظ على حيائهم والا يجرح مشاعره والا يذكرهم بماضي اليم، فقال وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، مع انه لو لم يخرج من الجب لما كانت له حياته كلها، لان خروجه من الجب ترتب عليه ماذا؟ دخوله من الضروات، دخوله السجن، وكذا وكوني صار عزيزا. فالكناية عما يستقبح ايه؟ عما يستقبح. شوف القرآن لما يجي يتكلم على الجماع يقول لك ايه؟ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ولم يمسسني بشر، تقدم الفاظ ايه؟ في احياء. نعم، وانا انا على بعض الدعاء ذكر للناس شيئا من ما يستقبح ذكره من الكلام بدعوى انه موجود في بعض الاحاديث، ولم يتنبه مورد هذا الايه الكلام، لانه جاء في مورد ايه؟ في مورد خاص، في مورد ايه؟ في مورد خاص. يعني كما قالت يعني المرأة عن زوجها شيئا من الكلام، هذا في محله، لكن ما ينبغي ان ايه؟ ان يتكلم به. أقول فائدة رقم كم؟ الثانية عشر، هكذا؟
في حسن تتبع الصحابة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والإخبار بذلك، وهذا ما فيه من فضل علم السلف على الخلف. وهذه الفائدة الثانية عشر من حديث أبي أيوب، فائدة الثالثة عشر فساد قول من قال بالنسخ أو بالتخصيص لقول أبي أيوب فوجدنا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. الفائدة الثالثة عشر والرابعة عشر فيه أن الغائط أفحش من البول وأشد نجاسة منه، لذكره أولا الفائدة الرابعة عشر فيه تسمية الفعل بالمكان لما لا يرتاد المكان إلا لذات الفعل من تسمية التخلي تغوطا. الفائدة الخامسة عشر في استحباب اتخاذ أماكن خاصة للتخلي من قوله إذا أتيتم الغائط، والغائط اسم علم لمكان التخلي لما يتقى فيه يعني من التنجس. من النجاسة واضح. الفائدة السادسة عشر في حسن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم من تأكيد الأمر بالنهي عن ضده، لأنه لما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها أكد ذلك بقوله شرقوا أو غربوا، يبقى هذا من البلاغة أنك تؤكد الأمر إما بنفي ضده أو بإثبات ضده، فهذا من الإيه؟ من البلاغة في القول، وهذا من التأكيد على ذات الأمر. وهذه الفائدة رقم كم؟ السابعة عشر. الفائدة الثامنة عشر قوله فلا تستقبلوا القبلة من تفسير أبي أيوب له يعني الكعبة، بما يدل على أن بيت المقدس قد زال عنه مسمى القبلة، فلذا لا يأخذ أحكام القبلة فلا يكره استقباله يعني ببول أو غائط أو نحو. الفائدة الثامنة عشر فيه من اعتبار المعاني في الأحكام الشرعية، وذلك لقوله ولكن شرقوا أو غربوا. فالمعنى المعتبر فيه يعني خالف القبلة، خالف القبلة في البول والغائط، وإلا فلفظه خطاب خاص لمن؟ لأهل الإيه؟ لأهل المدينة، مش كده؟ يبقى احنا نعتبر بالمعاني دون الألفاظ، صحيح؟ ولذا يقولون الألفاظ قوالب الإيه؟ المعاني، اللفظ لا قيمة له إلا بمعنى، مش كده؟ الفائدة رقم كم؟ العشرون قولوا ولكن شرقوا أو غربوا فيه فضل أهل المدينة على من سواهم من الناس لما خاطبهم خطابا إيه؟ خاصا. وفي غير آية وحديث من الثناء عليهم وإيمانهم، ومن ذلك قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه الفائدة العشرون، ويأبى الله تعالى إلا أن تتم 20 فائدة، وما كان قصدي، ولكن لازلت أقول العلم رزق، شاء الله تبارك وتعالى أن ينزل فينزل، وما أعظم هذا الرزق، ويظهر أن رزقكم واسع جدا يا طلبة العلم. طيب، لكي أختم الدرس، فأنا أعتذر لأصحاب الأسئلة من أن الوقت قد ضاق علينا، أم أن نجيب يعني على سؤال واحد فقط، ونعتذر عن الجواب عن بقية الأسئلة.
خذ يا اكتب الخمسة.
حتى نهيئ موضوع الجائزة إن شاء الله تعالى. يقول: عرض علي مديري في العمل أن يرقني مشرفا، ولكني أرى شخصيتي غير قيادية ولا أجيد.
جزاك الله خيرا يا باشمهندس السيد. خذ يا بهمل. ها
تحمد الله على المصيبة ولا تحمد الله على عودة مالك إليه؟ أراني شخصية غير قيادية ولا أجيد ما يتطلبه الإشراف من الصوت العالي. ومن قال إن القيادة صوت عالي؟ إن أنكر الأصوات وصوت الحمير. هل لكي أكون رجلا في البيت أدخل البيت بزعق وشخط ونطر وكذا؟ لا، ما تساس الأمور هكذا، وليست القيادة بالصوت العالي لتسمع وخلافه. وأخشى أن أتسبب في جزاءات لزملائي. على الباغي تدور الدوائر، لماذا تأخذنا العاطفة؟ هب أن زميلك هذا يضر بالعمل، ها؟ تشفق عليه لماذا؟ يعني أنا أقول لك، وأنا يعني أعمل بالإشراف، هب أن زميلا لك لا يؤدي ما عليه في العمل، ماذا تفعل؟ هل هذا يستحق مني شفقة؟ ها؟ بل يؤدي ما عليه، يعني وانا اعمل بالتدريس ادخل حينا على بعض المدرسين فاجد لم يكتب كلمة لا على سبورة وهو جالس في مكانه. هذا لو انه خصم من راتبه ولم يحدث معي هذا. الحمد لله الناس الذين معي ملتزمون، لكن اقول مثالا، يعني هب انه يجلس ولا يؤدي عمله ويقضي حصته في المزاح وفي التهريب، يضيع مستقبل ابنائنا، هل هذا يستحق منا شفقة؟ ها؟ طيب لماذا تشفق عليه؟ كل يؤدي عمله، حتى هذه المسألة أنت تزدي إليه خدمة. ليه؟ لأننا شعب لا نتحرك إلا بالغرامة، وللأسف فعلا شوف أول ما كانت الغرامة صارمة في هذا القطار المترو، انظر كيف كان التزام الإيه؟ التزام الناس. لكن أول ما ضاعت الغرامة تحول المترو إلى عربية كهرباء. بسبب ماذا؟ عدم وجود دنيا قائمة على الثواب والإيه؟ والعقاب. وخذ هذا المبدأ حتى في بيتك، أنت إن لم تعاقب ولدك على خطئه ماذا سيحدث؟ خطأ اليوم سيصبح ماذا؟ خطأين، حتى يذهب الولد يخطئ أبدا. نعم، فأنا أقول لا يعني لا يعني لا يعني يخدعنك هذا او لا يصرفنك هذا، لان مثلي سيتعامل بالورقة والقلم اكثر من الكلام كما قدمت لفضيلتك، وهذه الترقية سترفع راتبي حوالي 250 جنيه. طب يا رجل من يأبى هذا؟ ترفع راتبك 250 جنيه، انت اولى بهم وزوجك وولدك واولادك، يعني انت تذهب تشفق على الناس وتضيع ولدك ونفسك، خاصة وأنت ترى الحال التي نحن عليها من الغلاء ومن حاجة البيوت ومن حاجة كل واحد منا. فأنا أقول لا تمنع نفسك هذه الترخية، فأنت بذلك تظلم منه، تظلم نفسك. وأما القيادة، قيادة الأمور، فقرأ في السنة كيف كان يقود النبي عليه الصلاة والسلام الناس، فليس من شرط القيادة الصوت العالي. هذا المتنبي يقول: يا مالكا رق العباد بباسه
لو شئت لملكت القلوب. ممكن تملك الناس بالايه؟ بالحب. صحيح؟ لما تقول لأحد مرؤوسيك او احد يعني الذين تحت يدك يعني تقول له بالله عليك مثلا اعمل كذا ولا كذا، سلمت يمينك خلص الموضوع ده كذا وكذا. هذا الاسلوب انت تؤثرهم بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقود الدنيا العالم. وتحضرني كلمة قال بعض المشركين، قال ان الرجل الوحيد القادر على اصلاح مشاكل البشرية وحل مشاكل البشرية هو محمد، وهو الذي يستطيع ان يحل مشاكل البشرية وهو جالس يرتشف كوبا من القهوة، يعني قبل ما يخلص ويحل مشاكل الايه؟ البشرية، من غير امم متحدة ومن غير فيتو ومن غير مجلس امن ولا امن ومن غير هذا الهم الايه البعيد الذي لا ينتهي. واخد بالك؟ فلا تمنع نفسك هذا اخي الكريم. ومثلة انك تتسبب في جزاءات، فالناس يلتزمون ولا جزاءات، بل ستكون هناك مكافآت، وقد تتسبب انت في مكافآت ايضا للمجيدين. صحيح؟ فلا تمنع نفسك هذا، وان شاء الله تعالى رب العالمين يوفقك. هذه اربعة اوراق، فين الخامس؟ ايه؟ اربعة فقط. ايه؟ الورقة ضاعت. تعمل لنا انت عزمة دبلوماسية يا ابو مالك. لا ده خط سينا ده. ولا خطك انت كاتب رخاء؟ ايه؟ بيقلد الخط. طيب يلا خذ فين دكتور طه؟ لا انت بلاش عشان انت اسمك معانا. يلا بسم الله. انت اخذت جايزة قبل كده فوزي؟ ها؟ خلاص دعها لغيرك بقى معلش. ها ممكن؟ غير ام سلمان ظن انها اخذت جايزة قبل كده. لا غيره برضه. ايه؟ وانت اعطاها اخذت. بقي رجلان. محمد خالد فين؟ انت اخذت؟ خلاص. هي وام يحيى. مش كده؟ طيب نختار واحد من الاثنين. طيب الجائزة من حق محمد خالد، وعذرا اني افسحت الطريق لمن لم يحصل على جائزة من قبل، والله تعالى الموفق والمستعان. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نلتقي بعد غد ان شاء الله تبارك وتعالى عقيد صلاة العصر مع حديث انس رضي الله عنه، وغدا بمسجد ذي النورين عقيد صلاة المغرب مع شرح كتاب منار السبيل، وفي باب خصال الفطرة وشبهات حول وجوب الختان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طلبة العلم ما أراني في يوم أعجل من هذا اليوم، فأرجو أن لا يؤخرني أحد عقيب الصلاة لأني ورائي شغلة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.